بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الذي سبق معنا هو باب ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فالباب الماضي في بيان حكم الذبح لغير الله، وبينا أن الذبح لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر مخرج من الملة، فمن ذبح لغير الله كان مشركا شركا أكبر. فالذبح لا يقال فيه إلا هذا، لأن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله كان مشركا. واستدللنا على ذلك كما استدل المصنف رحمه الله تعالى على بقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك. فالله تبارك وتعالى جمع بين الصلاة وبين الذبح، وجعل الذبح قرينا للصلاة، فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فكذلك الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فجمع الله سبحانه وتعالى بين الصلاة، قل إن صلاتي، وبين الذبح على أحد التفسيرين ونسكي، جمع الله بينهما، فدل هذا على أن الذبح عبادة كالصلاة. هل يقول قائل بأن الإنسان يجوز له أن يصلي بغير الله؟ يصلي بالبدوي، يصلي بالحسين، يصلي بزينب، يصلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك قائل بهذا. فكذلك الذبح، كذلك الذبح قرن أمر عبادة، فهو يشبه الصلاة تماما. هذا الباب الذي معنا اليوم، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الباب فيه بيان لحكم جديد. ما هو هذا الحكم الجديد؟ الحكم الجديد هو ما حكم من ذبح لله سبحانه وتعالى كأن يذبح أضحية، أو يذبح مثلا عقيقة بمكان يذبح فيه لغير الله، بمكان يذبح فيه لغير الله. واحد مثلا علي أراد أن يذبح كبشا يوزعه على الفقراء، لم يقصد به لا بلوي ولا حسين ولا حاجة، هيذبح هذا الكبش ويوزعه على الفقراء. فذهب إلى مسجد بدوي في طنطا وذبح هذا الكبش هناك، قال أن أذهب إلى هناك أذبح هذا الكبش وأوزعه على الفقراء هناك، حيث أن الفقراء هناك كثر، فأنا سأوزعه على الفقراء هناك. ما حكم هذا؟ حكم هذا مع أنه ذبح لله، لكن لما كان يذبح في مكان غير الله، حكم هذا أنه لا يجوز، وهو معصية من المعاصي، معصية لا تجوز. ليه؟ لأنه ذبح في مكان معصية، في مكان معصية. قال العلماء لا يجوز هذا لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. طبعا لو واحد أخذ كرشا من رحمة البحر لله في هذا المكان، طبعا المكان ده يذبح فيه لغير الله، كل من يذبح هناك يذبح البدوي، يذبح الحسين، يذبح كذا، طيب ليه يذبح هناك حتى لو كان لله؟ يبقى هو شابه المشركين في الظهر، يبقى لماذا لا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان، وربما أدخل الشيطان في قلب الذابح نية سيئة فيعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل، وهذا خطر، وهذا خطر. طيب سؤال، ما الفرق بين الذبح لغير الله والذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ ما الفرق؟ ايه الفرق بين واحد يذبح لغير الله وبين واحد يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ نقول الجواب، اما الذبح لغير الله فهو شرك اكبر، فهو شرك اكبر، واما الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، بمكان يذبح فيه لغير الله فهو من وسائل الشرك، فهو من وسائل الشرك. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على عدم جواز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، استدل بقول الله سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. استدل بقول الله لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، الضمير هنا لا تقم فيه على ماذا يعود؟ لا تقم فيه، هذا الضمير الموجود فيه على أي شيء يعود؟ يعود على يعود إلى مسجد الضرار، يعود إلى مسجد الضرار. وما مسجد الضرار هذا؟ مسجد الضرار هذا هو مسجد أراد المنافقون أن يجتمعوا فيه فيبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقررون فيه كفرهم ومكرهم وخديعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حب يهربوا من الرسول، طبعا لما بيصلوا مع رسول الله بنزل المدينه على طول، فحب يهربوا من مراقبه الرسول ويعملوا مسجد لوحدهم يجتمعوا يجتمعون فيه ليقرروا الكفر وينطلقون منه لمحاربه الاسلام والمسلمين بالمكر والخديعه وغير ذلك من انواع غرق الشحناء والبغضاء والتقلبات بين المسلمين. فقالوا يا رسول الله احنا نعمل مسجد ونجتمع فيه، لان فيه مثلا اختبار السن وفي كذا وفي كذا، يعني أظهر لما محتاجين إلى هذا. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف على هذا، كاد النبي وقف على هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله لا تقل فيه أبدا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هم قالوا احنا مش عايزين إيه؟ قالوا إن احنا نقطع على الصلاة ونستمع فيه وكذا، والله يشهد إنهم لكاذبون. هم أرادوا بس إنهم يهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويقررون الكفر في هذا المكان، يقررون الكفر في هذا المكان. فقال أن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. طيب لا تقم فيه أبدا إشارة إلى أن هذا المسجد لو مسجد الضرار يعني سيبقى مسجد نفاق أبدا، لأن الرسول الله قال لرسوله لا تقم فيه أبدا. أبدا يعني سيبقى مسجد كفر، مسجد نفاق لن يتغير ولن يتحول. ثم دل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة والصلاة في مسجد قباء، وهو المسجد الذي يشرف على الصخرة. قال سبحانه لمسجد أسس على التقوى، إنه مسجد قباء، هذا المسجد الذي أسس على التقوى على أحد القولين. فهذا المسجد نقوم فيه، يبقى الله نهى النبي عن أن يقوم في مسجد النفاق وأمره أن يقوم في مسجد التقوى. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني في مسجد قباء رجال يحبون الطهارة أي يتطهروا. ما المراد بقول الله أي يتطهروا؟ ما المراد بالطهارة هنا؟ ما المراد بالطهارة هنا؟ المراد بالطهارة هنا طهارة القلب من النفاق والحسد والغل، وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحدث. إذا جاء الجمع بين إيه؟ بين طهارتين الظاهر والباطن، فهم في الباطن طهر قلوبهم من أمراض القلوب زي النفاق زي الحسد زي الغل زي الرياء وغير ذلك، والبدن طهره من الأقذار والنجاسات والأحدث، والله يحب المطهرين. طيب لماذا استدل المصنف بهذه الآية أو ما وجه المناسبة؟ ما وجه المناسبة في استدلال المؤلف بهذه الآية على عنوان الباب وهو عدم جواز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ ليه المؤلف جدا؟ طب دي الآية ما لهاش علاقة بالذبح، الآية دي للصلاة. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد النفاق. طيب المصنف في الباب بيقول إن إحنا لا نذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إيه وجه المناسبة بين الآية وبين تبويب المصنف؟ إيه وجه المناسبة؟ وجه المناسبة هو الجواب، وجه المناسبة هو أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، مع أن النبي سيصلي فيه لله، هو النبي يصلي لله، لكن مسجد نفسه قد اتخذ للكفر والعياذ بالله والنفاق، والنبي يصلي لله. فدل هذا على أن كل مكان يعصى الله فيه
كل مكان يوقف الصلاة فيه لا يجوز العبد أن يقوم فيه بالطاعة. وكذلك الذبح فإنه طاعة لكن لا يجوز أن نذبح في مكان المعصية. يبقى هذا الفرق انتبهنا. ده هو وجه المسألة. يعني الآية في الصلاة لكن ليه مستبور في الذبح؟ ايه وجه الشبه بينهما؟ وجه الشبه كما أن الله تبارك وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد أقبرا لأنه مسجد أقيم على الكفر والتفريق بين المؤمنين، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أقرأ فيه. فكذلك الذبح عبادة كالصلاة فلا يجوز أن نذبح في مكان يذبح فيه غير الله سبحانه وتعالى حتى لا نشابه المشركين أو لا يقع في قلوبنا شيء مما عليه المشركون. وده واضح. يعني لو سألني دلوقتي أي واحد أخذ كبشا مثلا وراح يذبح ليه عند الباب الصنطة يقول لي بقى تذبح ليه الناس؟ يقول لي والله عادي أصل الناس فقراء مثلا كثر وكتار وبتاع عشان أقدر أذبح هناك. يقول لا ليه تختار المكان بالذات؟ طيب ما تروح مثلا مكان ما تروح سوق سوق فيه مكان كتير فيه ناس كتير واذبح في أي سوق؟ اشمعنى رحت البلد؟ أكيد أنت خارج متعلق بالبلد أكيد. فمهما قال لا 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 أنا ليس قلبا متعلقا لا بالبدل ولا بحكينا أن أذبح فيه لله، نقول حتى ولو كنت متفرقا فإنه لا يجوز لك أن تذبح في هذا إيه المكان. زي زمان كان النساء يعملوا إيه؟ عندها مثلا بهيمة بتحمل لبن أو كذا، تنتو اليوم جمعة أنا أعمل أرض بلبن وأروح أوديها عند فين؟ عند المزار الفلاني أو عند القبر الفلاني من قبور يعني اللي هم بيقولوا قبور الصالحين قبور الموتى، والناس تاكل هناك. هي بتقول مش مودية للقبر، أنا مودية للناس تاكل الناس. لكن نحن نسألها ليه هذا المكان؟ ليه روح إلى هذا المكان؟ كل مرة أخذ هذا المكان هذا دليل على أن القلب متعلق بهذا المكان. إذا هنا يا أخوات فائدة مهمة جدا وهي إيه؟ وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يقيم العبادة في أماكن المعصية. وعلى هذا الأساس نسأل سؤالا، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. طيب دي مساجد صحيح وانا راح اصلي لله ماشي، لكن هذه المساجد فيها ايه؟ فيها قبور تعبد من دون الله، ناس بيروحوا يعملوا موالد يحتفلوا يزوروا يطوفوا يذبحوا ينذروا يتوسلوا يستغيثوا. أصبح المكان زي ايه؟ أصبح المكان دي معصية. مكان هذا أصبح معصية. يبقى نصلي في مكان معصية بس حتى تشبع عبادتنا عبادتهم ولا ما نصليش فيها؟ الجواب الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تجوز. لا تجوز. طيب، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نفر رجل أن يمسح إبلا ببوائله، مكان يعني يسمى بوائله، في رجل نفر أن يذبح إبلا هناك. ما معنى النذر؟ ما معنى النذر؟ النذر في الاصطلاح إلزام المكلف، إلزام المكلف نفسه
شيئا لم يوجبه الله عليه تعبدا لله، تعبدا لله. ده النذر ان هو بيجي مثلا المكلف يلزم نفسه بشيء، يلزم نفسه مثلا بالصيام ثلاث ايام، يلزم نفسه مثلا بصلاة 20 ركعة، من اللي حصل كذا صلى 20 ركعة بالليل، إذا حصل كذا صلى 3 أيام، إذا حصل كذا أنا أتصدق مثلا بصدقة معينة. المهم يلزم نفسه بإيه؟ بعبادة، أو يلزم نفسه بطاعة ليست أقل واجبة عليه بالشرع. فالرجل هذا نظر إن هو يذبح إبلا في هذا المكان اللي هو يسمى بوانة، اللي هو بيسمى إيه؟ بوانة. طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأل النبي عن ذلك. طبعا هو هنا ما نظرش إن هو يذبح لمين؟ لقبر ولا الوالي ولا شيء، إنه يذبح لله بس في المكان ده. وطبعا النذر مكروه وقيل حرام حتى لو كان طاعة لله، حتى لو كان بطاعة، حتى لو كان بطاعة. يعني واحد نظر يصلي، واحد نظر يصوم، واحد نظر يزكي بطاعته، لكن أصل النذر مكروه، وبعض العلماء يرون حرام حتى لو كان طاعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ده، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هو لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. أرجع أن لا يرد من قضاء إليه شيء إلا ربنا مقدر له سبحانه وتعالى، سيشفي ابنه سيشفي ابنه، نظر الإنسان أولى من ينزل إنه هينجح ابنه، خلاص هينجح ابنه ويصد ابنه على حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى. إيه سبب في الناس؟ الناس هذا لا يكفي شيء جديد، وإنما يستخرج به البخيل. استخرج به البخيل يعني إيه؟ يعني في بعض الناس لو نيجي اليوم تذبحه مثلا لله، أو هاتوا مبلغ لله، محدش يطلع مبلغ لله، لكن لو نظر يوم يطلع خايف، خايف لو ما فاش ابنه هيمرض ثاني، خايف لو ما فاش ابنه يرصد العام القادم، فيستخرج به من البخيل، فيستخرج به من البخيل. إذا ما حكم النذر إذا كان طاعة؟ حكم النذر يقول هو مكروه، وبعض العلماء بعض العلم يرى انه ايه؟ انه حرام. ده اذا كان نذر طاعة، انما لو كان نذر معصية، مثلا واحدة نذرة اني لو ربنا احيا ابنها لما يتجوز انها مثلا تجيب له مثلا اربع رشفات في الفرح، اربع رشفات، يبقى ده نذر ايه؟ معصية. يبقى لما يجي عند هذا البلاء امرأة اتق الله سبحانه وتعالى، ما تجيبش لا رقصات ولا شيء. فالسؤال أنا أعمل إيه؟ نذري إنه لا كفرت كفرت يمين وخلاص. كفرت كفرت يمين وخلاص، لكن لا تقومين بهذا النذر. يبقى نذر المعصية ده لا يوفى به، لا يجوز، لا يجوز. طيب، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا بهذا المكان بديانة، ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن؟ إيه هو الوثن؟ ما الوثن؟ الوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، سواء نحس على شكل يعني أو لم ينحس أو لم ينحل. يبقى الوثن كل ما أريد البدء من شجر أو حجر سواء نحت أو لم ينحل. يعني لو ناس مثلا جيم عند شجر وعبدوها يبقى الوثن، جيم عند إيه؟ عند حجر وعبدوها يبقى الوثن، جيم عند إنسان وعبدوها يبقى الوثن. طيب وما الصنم؟ ايه الصنم؟ الصنم يختص بما يصنعه الآدمي، بما يصنعه الإنسان زي ما تخطع رسوله ده صنم. وقد يذكر الوثن ويراد به الصنم، ويذكر الصنم ويراد به الوثن، فبينهما أمور وخصوص. طيب المهم النبي سأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ المكان ده تختار فيه، هل كان في شجر تعبد من دون الله؟ هل كان في حجر يعبد من دون الله؟ هل كان في نفس مثال مثلا؟ فقال الرجل لا، يعني لا يا رسول الله ما كانش فيه. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ عيد يعني يعني هل اعتاد، هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا؟ هل اعتادوا أن يجوا المكان ده ويقضوا عيد زي ما احنا مثلا بنعمل دلوقتي مثلا ابو غنام مثلا يعملوا اسبوع في السنه ده اسمه عيد، بيعتاد كل سنه يعود كل سنه يعود يتكرر، فده طبعا لا يجوز. لكن لو كان مثلا عيد مشروع زي مثلا عندنا عيد الفطر فما هو بيعود كل سنه، عيد الاضحى هذا بيعود كل سنه، بس ده عيد ايه؟ عيد مشروع، عيد المشروع. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا، لا ما كانش فيها عيد، لا فيها وثن ولا فيها احتفالات ولا أعياد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، خلاص طالما ما كانش فيها عيد ولا فيها وثن ولا أنت تقصد مثلا شيئا معينا في هذا المكان فلا بأس، روح بقى والله وفي بنذرك، أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. مفيش وفاء للنذر في معصية الله، لو واحد نذر من ولا يعصي الله فلا يعقد، لا يجوز ثاني لا فيعصي، ولا فيما لا يملك ايه؟ ابن آدم. الإنسان ينزل في ملكه ما ينزلش بما لا يملك. واحد مثلا واحدة في مثلا إذا ربنا نجح ولدي، إذا ربنا نجح ولدي أنا هتصدق بكل البضاعة اللي في محل جاري، أو أنا أذبح بقرة جاري. طيب بقرة جارة منها ما الجارة من النذر بتاعك؟ يبقى لابد الإنسان ينظر إيه؟ فيما يملك، أما إذا نظر الإنسان فيما لا يملك هذا لا يجوز. يبقى شرط النذر إذا في الوقت به أن يكون نذر إيه؟ طاعة، أما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما هي أقسام النذر؟ إيه هي أقسام النذر؟ أولا نذر يجب الوفاء به، نذر يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، وهو نذر الطاعة. واحد نذر يصوم شهر يبقى يصوم شهر، واحد نذر يتصدق بألف جنيه يبقى لازم يتصدق بألف جنيه.
طب النوع الثاني ما يحرم الوفاء به
وهو نذر المعصوم. وهو نذر المعصوم
ده يحرم الايه؟ الوفاء به.
وهل يكفر عن يمين او لا يكفر؟
هل يكفر عن يمين ولا ما يكفرش؟
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم، والصواب انه يكفر. الصواب انه يكفر.
القسم الثالث ما يجري مجرى اليمين،
يعني فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين، وهو نذر المباح.
نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبا،
يقول أنا مثلا نادر ألبس مثلا الثوب الأسود لو ناجي حبلي أو كذا، تلبس مثلا الثوب الأبيض مثلا المعيد، فهذا يخير بين فعله وبين تركه، إذا تركه فعليه كفارة يمين. واحد ما بياكلش لحمة قال والله لو مثلا حصل حاجة فنية أجيب لكم مثلا 3 كيلو لحمة مرة تاكلوها، يبقى ده نذر مباح. ياكل لحمة أو لا ياكل لحمة هذا مباح. طيب الرابع، قسم الرابع نذر الغضب. نذر الغضب وسمي بهذا لأن الغضب هو الذي يحمل الإنسان عليه، كأن يقول مثلا وهو يجادل إنسانا، كأن يقول وهو يجادل إنسانا، إنسان مثلا بيقول الحاجة الفنية حصلت النهاردة، يقول لا، يقول لا ده ما حصلش، يقول لا حصل، يقول ما حصلش، فيقول يقول الرجل إيه؟ إن كان هذا حصل اليوم فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فعلي لله نذر أن أصوم سنة. ده ما حكمه؟ حكمه أنه مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة اليمين، وبين أن يكفر كفارة اليمين. القسم الخامس، نذر المكروه. المكروه يعني ينذر شيئا مكروها يعني في الشرع. مثلا واحد قال يا ابني اذا نجحت في الثانويه العامه وجبت 99% هطلع امك مثلا، طلاق الزوجه مكروه اذا كان غير حاجه، فهذا يكره الوفاء به، يكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. يبقى إذا استفدنا من هذا الباب فوائد، استفدنا من هذا الباب فوائد. واحد أن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حرام لأنه من وسائل الشرك، لأنه من وسائل الشرك. اثنين أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. ثلاثة أنه يؤدي إلى استحسان فعل المشركين، لأن من رآك تذبح، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز، ظن أن فعل المشركين جائز. ثلاثة أو أربعة أن غير الذبح من الطاعات، أن غير ذلك من الطاعات مثل الذبح، مثل الذبح، فينهى عن الطاعة كالصلاة وغيرها في أماكن المعاصي. الفائدة اللي بعد كده الخامسة والسادسة، أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة. الفائدة اللي بعد كده أن تخصيص أي بقعة بالنذر، أي بقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، إذا خلى من الموانع. يعني الموانع مثلا يعني كان يكون فيها وثن يعبد، كان يكون فيها إذن على المشركين مثلا. لو واحد مثلا قال والله لو نجح ابني في الثانوية العامة أنا أذبح مثلا عجل هناك عند المؤسسة مثلا وزع الناس، يقول ليه المؤسسة يعني؟ يقول له مكانه خلاص عشان قدام الناس والناس تيجي وكذا. يقول لا بأس بذلك طالما عند المؤسسة ما فيش وثن يعبد، أو كان في يوم من الأيام وثن يعبد، أو في عيد مع المشركين، خلاص لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الفائدة اللي بعد كده أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة، ويحرم الوفاء بنذر المعصية، ويحرم الوفاء بنذر المعصية. آخر فائدة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. يعني مثلا المحتفل مثلا بعيد رأس السنة الميلادية أو السنة، طبعا دي مش عيدنا أصلا، فيحرم إن احنا نحتفل بهذا، لا نوسع الأولاد نذبح يوماء ونجيب لحم، أو نودي نوصل رجل ودي نوصل لابنته، كل هذا لا يجوز. أي مظهر من أغراض الاحتفال لا تجوز، حتى لو قال أنا ما أقصدش مشابهة هؤلاء، يقول حتى ولو لم تقصد، حتى ولو لم تقصد. طيب نكتفي بهذا الكتاب، القراءة في هذا الكتاب.